الآن ننتقل إلى درس بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، الدرس العاشر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال، وهذا نحن في باب الآنية من كتاب الطهارة، قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. الحديث كما ذكر الحافظ هو متفق عليه، رواه الشيخان وغيرهما. وفيه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: إنا بأرض قوم أهل كتاب، قيل أن المراد بها هي أرض الشام، أرض الشام يعني فيها أقوام من أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن اليهود أنزل على رسولهم موسى عليه السلام التوراة، والنصارى أنزل على رسولهم عيسى عليه السلام الإنجيل، فهم أهل كتاب، والحكم يعمهم ويعم غيرهم من المشركين. فدل هذا الحديث على أنه لا بأس باستعمال آنية المشركين عند الحاجة إليها، لا بأس باستعمالها، لكن بعد الغسل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها، يعني لا بد من الغسل. قال العلماء: لأنه قد يكون فيها خمر مثلا، أو فيها آثار خمر، يعني كان من قبل فيها خمر ولا يزال فيها بقايا، أو آثار الذبائح التي ذبحوها على غير الشرع، بقي فيها مثلا دماء، بقي فيها أشياء، فيعني كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: فاغسلوها وكلوا فيها، يؤكل فيها، يشرب فيها، يتوضأ، يوضع فيها الماء ويتوضأ فيها، كلها ولله الحمد جائزة. طيب، إذا علم أنها نظيفة، يراها أمامه نظيفة ومغسلة، خلاص لا حاجة لغسلها، لا حاجة إلى غسلها. وقد يكون أصلا فيها ماء يعني وهي نظيفة، هذا كما سيأتينا في حديث المرأة صاحبة المزادة، لكن على كل حال هذا ما دل عليه الحديث. في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر، قال: إن أهل الكتاب لهم أحكام خاصة، ومنها قال أن ذبائحهم، هذه من باب الفوائد، وأنا قلت أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحب يعني ذكر الفوائد والاستطرادات المفيدة النافعة، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. قال إن منها قال أن ذبائحهم حلال، فذبيحة اليهود حلال كما لو ذبحها المسلم، وليست مكروهة، بل يأكلها الإنسان كما يأكل ذبيحة المسلم. كذلك النصراني إذا ذبح ذبيحة فإنها حلال كما تحل ذبيحة المسلم، ودليل ذلك: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، إلى قوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم، طعامهم ذبائحهم. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه امرأة من اليهود شاة في خيبر فأكل منها، إلى آخره. ثانيا أيضا يعني مما اختص بأهل الكتاب، نساء اليهود والنصارى حلال للمسلمين، فيجوز للرجل، هذا الكلام الآن نحن نقرأه للشيخ بن تيمير رحمه الله، قال: فيجوز للرجل المسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، أما اليهودي أو النصراني فلا يحل له أن يتزوج امرأة مسلمة، لأن المرأة المسلمة لا تحل للكافر على كل حال، لا تحل للكافر على كل حال. فعلى كل حال يقول الشيخ رحمه الله، وأنا تركت يعني بعض المسائل التي يعني ما ليس لنا علاقة فيها، قال هنا: إذا نأخذ من هذا الحديث أننا لا نأكل في آنية الكفار إلا إذا لم نجد غيرها، فإنا نغسلها ونأكل فيها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني قال الحافظ ابن حجر: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. نعم، الحديث كما أشار هنا الحافظ ابن حجر، وهذا يدلك على يعني أمانته وعلى علميته يعني ودقته، يعني أخذ الشاهد وأشار إلى أن هذا الحديث أن حديث طويل. نعم، والحديث عظيم وفيه يعني قصة عظيمة، ويعني أحب أن أذكر يعني خلاصة ما فيها، وهي في الحديث في الصحيحين وفي غيرهما. قال عمران بن حسين: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وإنا سرنا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل وقعنا تلك الوقعة، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، يعني ناموا من التعب والإعياء، فما أيقظنا إلا حر الشمس. قال: وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر، هو ابن الخطاب الرابع رضي الله عنه. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. اللهم ارضى عنهم أجمعين. قمة الأدب والاحترام والتوقير لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في نومه. قال: فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، قال: وكان رجلا أجوف جليدا، يعني له في حزم وقوة رضي الله عنه. قال: فكبر ورفع صوته، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، يعني ما أراد أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أراد أن ينهره، لكن كبر تكبير. الحمد لله، التكبير يعني ذكر لله عز وجل. وكان رجلا جهوريا رضي الله عنه، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام بصوته. قال: فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا الذي أصابهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضير أو لا يضير، ارتحلوا. فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بماء فتوضأ، إلى أنهم انتقلوا إلى مكان. قال: ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس العطش، فنزل فدعا فلانا ودعا عليا وقال: اذهبا فابغيا لنا الماء، يعني ابحثوا. فلقي امرأة، ها هذا الآن الشاهد، امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، ونفرنا خلوف، يعني تقول إن أنا الماء أخبر من زمان وليس هنا ماء، يعني ماء خلاص. قال: فقال لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: هذا الذي يقال له الصابئ؟ قال: هو الذي تعنين، يعني ما عنفها ولا شيء، المسألة الآن مسألة استفادة من الماء. فانطلقي إذن. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها، يعني طلبوا منها أنها تنزل عن البعير. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وأوكأ أفواههما وأطلق، ويعني إلى قوله: ونودي في الناس أن استقوا واسقوا. قال: فسقى من شاء واستقى من شاء. وهذا يعني من يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الماء رجع كما كان. قال: واستقى من شاء. وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك. قال: وهي قائمة تنظر، يعني هي مستغربة كيف ماء قليل وكفها الأمة هذه كلها، ورجع الماء كما كان إلى ما يفعل بماء. قالت: ويم الله، لقد أقلع عنها حين أقلع، وإنه ليخيل لنا أنها أشد ملأ منها حين ابتدئ فيها. لا إله إلا الله، هذه من المعجزات أن الماء رجع كما كان، يعني أن هذه المزادة امتلأت لما أغلقت، رجع الماء، بل كما قال يعني الراوي هنا أنه كان أكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرمه ومن مقابلة الخير بالخير والهدية بالهدية، قال: اجمعوا لها طعاما. قال: فجمع لها من بين عجوة التمر، تمر العجوة وهو من تمر المدينة، ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما كثيرا،
يعني طعام يكفيها ويكفي من وراءها من قومها، وجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها. هذا يدلك على نبل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى سمو أدبه وكرامه عليه الصلاة. ما أرادوا بس يأخذوا ماء وينتهي، مع أن الماء رجع أفضل ما كان ولله الحمد، لكن أرادوا أن يكرموا هذه المرأة وأن يردوا الخير بالخير والهدية بالهدية. قال: ووضعوا الثوب بين يديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلمين أن والله ما رزئنا من مائك شيئا. يقول يعني ما نقصنا ولا أثرنا ولله الحمد، ولكن الله هو سقانا. هذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتت أهلها وقد احتبست عليهم، يعني تأخرت عليهم، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، تقول أنا رأيت شيء عجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، له تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، ففعل بي كذا وكذا الذي هو قد كان، فوالله إنه لأسحر من بين هذه إلى هذه، أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. تقول يعني هو يعني بين أمرين، يعني هو يا أن الساحر وهو أسحر ما بين هذه لهذه، يعني أسحر واحد مثلا نقدر نقول مثلا في جزيرة العرب، أنا شفت شيء، يا أما أن الساحر أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. اللهم صل وسلم. قال: فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون السرم الذي هي فيه. يعني أن المسلمين كانوا يذهبون ويجاهدون ويتركون قومها المكان اللي هي فيه، فقالت لقومها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليها ومن كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لقومها: والله هؤلاء القوم يدعونكم عمدا. تقول شوفهم مرة يروحون يمين ومرة يسار ويتركونكم، لا يقاتلونكم ولا شيء، فعرضت عليهم الإسلام، الحمد لله هذا من بركة الله، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام، فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. في الرواية الأخرى: فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا، والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني فضل الله جل وعلا وخيره على هذه المرأة، أسلمت وأسلم بسبب هؤلاء. فعلى كل حال يعني هذا الحديث أو هذه القصة العظيمة دلت على أن يعني استعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للمزادة هنا هي مزادة طاهرة وليس فيها شيء، لا فيها ماء، فيعني لا حاجة إلى غسلها ويعني إفراغ الماء ثم غسلها من جديد، هي فيها ماء، فهي الآن يعني كما قلنا آنفا هي معلوم أنها نظيفة ولا حاجة إلى غسلها، ولا حاجة إلى غسلها. هنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: المزادة عبارة عن جلدين خرز أحدهما بالآخر فصارا قربة كبيرة تستعمل وعاء للماء. وهذا يعني كما ذكر الشيخ يعني أشار إلى هذه القصة بعدها. قال: المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه توضأوا من هذه المزادة، مع أن ذبائح المشركين حرام، يعني هي مصنوعة من جلد وذبائحهم حرام، وجلود ذبائحهم إذا ذبحوها كجلود الميتة، لكن المزادة مدبوغة. نعم، وهذا كنا تكلمنا عليه في الدرس السابق. قال: فساق المؤلف هذا الحديث ليبين أن جلد الميتة إذا دبغ صار طاهرا لا ينجس به الماء ولو تغير به، وهذا هو الحق، أنه إذا دبغ جلد ما تحله الذكاء، أهم شيء أن تحله الذكاء، أما جلود السباع فقد ذكرت فيما مضى أن فيها خلافا، وأن الراجح أن والأحوط تركها. قال: وهذا هو الحق، أنه إذا دبغ جلد ما تحله الذكاء فإنه يكون طاهرا ولو كان من ميتة كما في قصة الشات في حديث ميمونة، أو من ذبيحة لا يحل ذبح أهلها، ذبح أهلها، لكن المهم أن تكون من شيء يعني تحله الذكاء، شيء تحله الذكاء، سواء عاد مات حتف أنفه أو ذبحه يعني أهل به لغير الله، ذبح لغير الله عز وجل، فنعم هو لا يجوز، لكن جلده إذا دبغ فإنه يطهر لأنه مما تحله الذكاء كما قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى. بقي لنا حديث أنس رضي الله عنه، قال عن أنس بن مالك، وهذا آخر حديث في هذا الباب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، الشعب يعني الكسر، سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. في هذا الحديث الذي يرويه أنس بن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة أتت به أمه، أم سليم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله إن الأنصار أتحفوك، يعني كل إنسان جاء من الأنصار بتحفة هدية، وإني لا أجد إلا أنسا، تقول أنا ما أملك في الدنيا إلا أنس، فخذه يخدمك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، عمره 10 سنوات، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ودعا له صلى الله عليه وسلم بعد أن قبل ذلك، قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيه وأدخله الجنة. كان أنس رضي الله عنه من آخر الصحابة موتا، وأكثرهم ولدا وأكثرهم ولدا، وكان له حائط يثمر مرتين في السنة، قال: وإني أنتظر الرابعة وهي دخول الجنة، قال: وأدخله الجنة. المهم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب يعني الكسر سلسلة من فضة، فدل على أنه لا حرج ولا بأس من التضبيب، من التضبيب أو في التضبيب بشيء يسير من الفضة، شيء يسير من الفضة لا حرج فيه، أما من الذهب فلا يجوز حتى ولو كان يسيرا، حتى ولو كان يسيرا فهو خاص بالفضة. هذا الفضة أيضا تستعمل في الخاتم، خاتم من فضة يجوز، فلا يجوز استعمال الآنية من ذهب ولا فضة كما سبق، لكن للتضبيب شيء يسير من فضة أيضا وليس من ذهب فإنه لا حرج في ذلك. يقول هنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: فدل ذلك على أنه لا بأس بالفضة اليسيرة في الآنية بخلاف الشرب في الآنية كلها التي كلها فضة فهذه حرام، وأيضا الذهب كما سبق بيانه. هنا الشيخ ختم جزاه الله خير رحمه الله بفائدة مهمة، قال: وفي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة اقتصادية مهمة ليتنا نعمل بها، وهو أنه إذا انكسر الشيء أو انشق الثوب أو ما أشبه ذلك وأمكن إصلاحه فهذه هي السنة، أن تصلحه لا أن ترمي به وتأخذ شيئا جديدا. ونعم صحيح، بعض الناس يرمي، ليش يا أخي؟ يمكن تصلحه، أصلحه، شق تخيط أو نحو ذلك. قال: كما يفعله بعض الناس، كما يفعله بعض المسرفين، تجده إذا صار في الشيء يسير من العيب رمى به واتخذ شيئا جديدا، هذا قد يكون إسراف، ولو تعيب في السيارة شيء أدنى شيء والسيارة بثمن كثير سعى في الخلاص منها ببيع أو نحوه واشترى جديدة مع أنه ربما يستقرض أو يتدين ثمنها، وهذه عاد والله مصيبة، يعني بعض الناس سبحان الله يحب الديون، يحب الاستقراض، مرة أي شيء يلا استقرض، أي شيء استدر، هم تجد المسكين في النهاية يلا ديون وحقوق الآخرين. يا أخي ما يجوز، حاول قدر ما تستطيع أنك لا تمد يدك، لا تستقرض، لا تستدين، إلا يعني في حاجة في الظروف فعلى ما يعني كما قال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. الناس للناس يعني ما فيها شيء، الواحد يستدين يستقر، لكن أي شيء يلا بع واستقر، بع وتخلص واستدين، هذا الحقيقة لا يفعله الإنسان العاقل الراشد لكثرة الديون. بل يقول الشيخ: بل ربما إذا خرج الموديل الجديد ذهب يشتري موديلا جديدا وترك الأول مع أنه صالح، وهذا من الإسراف الذي لا يحبه الله عز وجل. فيقال: السنة أن تبقي المتعيب عندك وأن ترممه وتستعمله، فهذا هو الاقتصاد. ثم ذكر الشيخ حكمة يعني معروفة، قد قيل: ما عال من اقتصد. هذا يعني حكمة الحقيقة مفيدة. ما معناها؟ يقول يعني: ما افتقر الإنسان إذا كان مقتصدا في رزقه. نعم، الإنسان الذي يقتصد ويرتب أموره لا يكون فقيرا، لكن الإنسان اللي يالله يمين ويسار وديون وإسراف وتبذير وتضييع في النهاية يطلع فقير، وتكثر عليه الحقوق ويكثر عليه الطلاب، طلاب الحقوق عليه، كل سيطلب حقه. ولذلك هذه حكمة الحقيقة، يقول: ما عال من اقتصد. قال الشيخ: أي ما افتقر الإنسان إذا كان مقتصدا في رزقه. قال الشيخ: فهذا الحديث أصل في الاقتصاد، وهو أنه إذا أمكن إصلاح المال والانتفاع به فإن هذا هو السنة دون أن ترمي به وتدعه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت الساعة 1:30 ظهرا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.